أنا اسمي زياد صباح، بشتغل موظف في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من سكان بلدة قفين في شمال طول كرم. طبعا مكان عملي هو في رام الله في هيئة الإذاعة والتلفزيون، ومكان سكني في قرية فلسطينية، قرية ريفية معظم سكانها بيشتهروا بالعمل في الزراعة أو العمل داخل الخط الأخضر أو داخل إسرائيل.
مشوار زياد من بيته قرب طول كرم لحد شغل في رام الله هو رحلة ممكن تفهمنا كل شيء عن يعني إيه تكون مواطن فلسطيني عايش في الضفة الغربية. على خرائط جوجل المسافة بين قفين ورام الله 114 كيلومتر، ومع ذلك الطريق بياخد ساعتين بالعربية. أولاً علشان السكة مش بتاخد أقصر طريق مستقيم، هي بتلف في نص دايرة حوالين مساحة كبيرة من المستوطنات اللي ممنوع العبور من خلالها، وثانياً عشان الطريق معظمه باللون البرتقاني أو الأحمر، وده بسبب الزحمة عند حواجز الجيش الإسرائيلي.
هو بكل بساطة في بعض الطرق اللي هي اليوم ما في إمكانية إنه أنت تمشي منها، لأنه بكل بساطة هي الطريق للمستوطنات. أنت في مسافة كنا نمشيها قبل بتتعداش 15 كيلو، 15 كيلو متر مربع، اليوم بنلف حوالي 50 كيلو مشان نقطع هاي المسافة. هاي من 7 أكتوبر، هذا إشي ثابت خلص، اليوم ما حدش صار يحكي فيه. ليش؟ لأنه خلص معروف إنه هاي الطريق مسكرة، هاي الطريق ما فيش حد بيمشي فيها.
الشغلة الثانية، اليهود يعني دولة، خليني أحكي الكيان الصهيوني، هم أصلاً في عندهم إشي بيعملوا، بيحطوا، إحنا بنحكي لها بوابة حديد،
ودي ميسون البرغوثي.
هي بتعرفي بوابة حديد يعني قضيبين حديد هيك بين من أول الشارع لآخر الشارع باللي هيك بيلحموهم، لما بدهم يسكروا على قرية بيجوا بيسكروا هالبوابة وخلص، أنتوا ممنوع تروحوا ممنوع تيجوا، دبروا حالكم من أي طريق تاني. أغلقوا البوابات على معظم القرى، صرنا نلف طريق، وهذه الطريق اللي صرنا نلفها صاروا أكثر من 13 قرية بموظفينها بعمالها اللي بدهم يطلعوا على رام الله، لأنه إحنا لازال عندنا بتعرفي في مركزية بالعمل.
ميسون وزياد مواطنين فلسطينيين ما يعرفوش بعض، لكن الاثنين عايشين نفس الواقع اللي بتحكمه قواعد الاحتلال.
أنا اسمي ميسون البرغوثي، كنت مدرسة لمادة الحاسوب والتكنولوجيا، وهلأ أصبحت مشرفة تربوية يعني موجهة تربوية، أعمل في سلك التربية والتعليم في محافظة رام الله مديرية بيرزيت. بالنسبة إلي الحياة تغيرت كتير على صعيد عملي وعلى صعيد إني أنا ربت بيت وأم وزوجة وجدة زي ما بيحكوا. بالنسبة لعملي أنا في الأحوال العادية، الأيام العادية، المكتب التربية والتعليم ببعد عن بيتنا بالسيارة ربع ساعة فقط، يعني لو أنا صحيت متأخرة ولبست وطلعت 7:15، 7:30 اللي هو موعد دوامي، أنا بكون موجودة هناك إذا ما كان في عنا حاجز على مدخل القرية اللي عنا، لأنه هذا الحاجز يعني بالظروف العادية ما كان يكون دائم، يعني كل فترة وفترة حسب الطوارئ.
إنه بكل بساطة كان يستغرق مشوار الطريق من مكان سكني لمكان شغلي بحدود 1:30، إذا بده يكون في إشي بالطريق، أزمة أو حادث أو أي معيق بده يأخرنا، ممكن يكون 1:40 بكثيرها ساعتين لعشرة. اليوم الوقت في الحد الأدنى بيستغرق 3 ساعات.
الضفة الغربية فيها مئات الحواجز، ما بين حواجز ثابتة وحواجز متحركة، يعني تبقى ماشي في الشارع عادي وفجأة يتنصب قدامك حاجز يتحكم في باقي يومك. إذا كان قبل 7 أكتوبر الضفة كان فيها حوالي 700 حاجز، فالنهاردة عددهم زاد ومن غير أي قواعد، فبقى صعب جداً إحصائها بدقة. الوضع ده ابتدى في التسعينات من بعد توقيع اتفاقيات أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. بس ثواني، الحكاية بتبدأ من قبل كده بشوية. يوم 24 فبراير سنة 1949 على شواطئ البحر المتوسط في جزيرة رودس اليونانية اترسم أول خط بيقسم فلسطين. مصر والأردن وسوريا ولبنان وقعوا أول اتفاقية هدنة مع إسرائيل، المعروفة باسم اتفاقيات رودس. وفي الاتفاق تم تحديد الخط الأخضر اللي الجيوش اللي كانت بتحارب في 48 هتتراجع وتقف عنده. وده كان أول حاجز يعرفه الفلسطينيين. وقتها إسرائيل كانت لسه ما احتلتش غزة ولا قسمت الضفة الغربية، وده فضل الوضع لحد 1967. يعني كانت الناس بكل سهولة تصحى صبح في حيفا وتروح تنزل البحر في غزة، وفي طريقها تعدي على القدس. طبعاً شكل الحدود اتغير بعد حرب 67، ورجع تاني اتغير في التسعينات بعد اتفاقيات أوسلو، وفضل يتغير مع التوسع في بناء المستوطنات وبفعل الانتفاضة والحروب المختلفة. انفصلت الضفة الغربية عن غزة، والضفة الغربية نفسها تقسمت لمناطق وتبنى فيها مستوطنات وجدار فاصل وحواجز، وتحولت لشبكة معقدة من الكمال. متاهة هدفها الوحيد السيطرة على حركة الفلسطينيين. في الواقع المسافة بين الضفة الغربية وغزة حوالي 100 كيلو، يعني ساعة بالعربية. وفي الواقع برضو الناس اللي عايشين في الضفة الغربية وفي غزة هم نفس الناس، الشعب الفلسطيني، بل إن تلتين سكان غزة هم أصلاً لاجئين من اللد وحيفا وباقي فلسطين اللي هربوا من الاعتداءات الإسرائيلية. في الحلقة دي ميسون وزياد هيحكولنا إزاي كل حاجة في الضفة الغربية اتغيرت من بعد 7 أكتوبر، ما بين تأييد الحركة في الشوارع والاعتقالات وتهديدات الجيش والمستوطنين ووقف مرتبات الموظفين. الحلقة من إنتاجي أنا لبنى منيب،
وأنا بيسان كساب،
وإنتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر.
عشان نفهم الضفة الغربية اتغيرت إزاي بعد 7 أكتوبر لازم نعرف الأول الوضع كان إيه قبلها.
علينا أن نعرف أن مساحة فلسطين التاريخية كلها 27 ألف كيلومتر مربع. إسرائيل قامت على 78% من هذه المساحة. الضفة الغربية تشكل الغالبية العظمى من المساحة المتبقية، يعني أي حوالي 20%، وقطاع غزة مجرد 1.5%.
هاني المصري باحث وكاتب فلسطيني والمدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات.
اتفاقات أوسلو الظالمة والمجحفة قطعت الضفة إلى عدة مناطق، ألف وباء وجيم. منطقة ألف اللي هي منطقة المدن الفلسطينية، وهي مفترض أن تكون تحت السيطرة الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية، ولكنها منذ عملية السور الواقع عام 2002 إسرائيل أصبحت تدخل إلى المدن الفلسطينية وقتما تشاء وتفعل ما تشاء، ولكنها لا تستمر بالإقامة فيها، تعتقل، تغتال، تهدم، تضع حواجز، تضع كاميرات، تشيل كاميرات وتذهب.
والمنطقة باء أو بي الحكم المدني فيها للسلطة الفلسطينية، لكن السيطرة الأمنية لإسرائيل، يعني الشرطة والجيش الإسرائيلي متواجدين فيها بشكل شبه دائم، وطبعاً زاد بعد 7 أكتوبر.
المناطق الباقية وهي مناطق جيم، وهي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق تسيطر فيها قوات الاحتلال سيطرة كاملة على الأمن وعلى الشؤون المدنية، وتمنع حرية الحركة، تمنع يعني بناء الآبار، بناء المشاريع، لأنها هناك هدف إسرائيلي لضم هذه المناطق.
الضفة الغربية كلها على بعض مساحتها تقريباً قد القاهرة مرة ونص، لكن متقسمة المناطق صغيرة كتير وكلها مفصولة عن بعضها. التقسيمة دي تحددت وفق اتفاقية أوسلو الثانية سنة 95، ومن بعدها إسرائيل بدأت تعتمد سياسة الحواجز، والنتيجة إن طريق المفروض ياخد 10 دقايق بقى بياخد ساعة، بس علشان الطريق بيمر من منطقة مش مسموح للفلسطينيين يعدوا منها، فبيضطروا ياخدوا طريق تاني بيلف حوالين المنطقة المحظورة. المناطق المحظورة دي زادت من بعد الحرب، وخصوصا مع السماح للمستوطنين بالتوسع.
الحواجز العسكرية هاي ممكن أنا أضطر أوقف في الحاجز العسكري ها وقت يعني ما فيش حد ممكن يقدره، وممكن الوقت هذا يكون ساعة، ممكن يكون ساعتين، ممكن أضطر أرجع وأسلك طريق ثالثة، بديلة ثالثة، عدا عن أنه غير اللي هو الموضوع أنه على الحاجز شو بدي يصير على الحاجز، ممكن يعتقلوا حد من السيارة اللي أنا متواجد فيها، ممكن يقولوا لنا ارجعوا، ممنوع المرور من هاي الطريق، ممكن موضوع تفتيش الموبايلات كمان، موضوع التنكيل خلال فترة الحاجز، تعامل الجنود الاحتلال خلال المرور على الحواجز كمان هذا له دور.
يعني في عندنا كام دوار هو المفروض في منطقة فلسطينية ألف ما إلهم دعوة الجيش فيه، نتفاجأ الصبح إنه الجيش حاطط في نقطة فيه وعامل أزمة وبفتشه ومرات مش بيكونوا بدهم مطلوبين، هيك بيجي عبالهم هات التليفون. طب شو بدكم بالتليفون؟ بيدوروا على التليجرام، ممنوع تليجرام يكون على تليفونك، هذا يعني انت بتدوري على اخبار، ممنوع صور تكون، ممنوع ممنوع ممنوع. كسروا تليفونات، نزلوا الشباب ضربوهم. لما كنت بدي اروح اطمن في حاجز، فيش حاجز، اشيل الاشياء عن تليفوني كذا، اخاف يعني من هاي الشغله. وبعدين يعني يربطونا ربطه طويله على الحاجز، نضطر بدنا نلف من طريق تاني، برضو الطريق الثانيه مرات ما بتكون امنه. يعني مره عملوا كمين اخذوا فيه ابن عم زوجي، يعني اخذوه من هذا الكمين اللي عملوه وضربوه، كسروا سيارته واخذوه وحكموا اداري 6 شهور.
في مثل هيك حاله في بعض الاشخاص بيكون معهم مثلا اكثر من موبايل، فبيحاول انه اذا طلب الموبايل يعطيهم الموبايل اللي بكون مطمن انه ما عليهوش شيء. وبعض الاشخاص بحاول انه يحذف بعض التطبيقات الموجوده، خصوصا تطبيق تليجرام، يعني كثير هم بركزوا على تطبيق تليجرام. ممكن حتى هم خلال الموبايل ممكن يمسكوا الموبايل على الفيسبوك مثلا، يشوف هذا الشخص شو مشاركاته، شو وين بتبع، ايش المجموعات اللي مشترك فيها، ايش الصور اللي بنزلها، ايش في تعليقات لإله.
تفتكروا مسح التليجرام أو مسح الصور والمنشورات يضمن لك أنك تعدي الحجز في سلام؟
حالة الخوف أو حالة القلق أو حالة الإرباك اللي بتكون عند الشخص لما بيكون بده يمر على الحواجز العسكرية، هاي هي مش مرتبطة فقط في الموبايل. يعني لما بدهم ينكلوا بأي حدا أو يمشكلوا أي حدا، ما بستنوا موضوع الموبايل بس، هم حتى مجرد ما إنهم وقفوا السيارة، طريقتهم بفتح السيارة، هاي الأمور بتكون بطريقة يعني بطريقة مستفزة، بطريقة بتخلي الواحد يكون خايف، خصوصا انه في حالات الاعتقال الكثيرة اللي بتصير بصير في اعتداء على الشخص اللي بعتقلوه. فعمليا بصير في تراكم، انه ممكن ياخذوني، ممكن يضربوني، كيف ممكن يضربوني، اذا ضربوني شو بدي اعمل، خصوصا انه مجرد مقاومتك لانهم بيعتدوا عليك ممكن يخسرك حياتك.
هل حضرتك شفت بعينك من بعد 7 اكتوبر مشاهد زي كده؟ هل حضرتك شهدت اعتقالات او ضرب عند الحواجز؟
شهدت بس يعني من مسافه، كانت يعني مش مسافه قريبه جدا، تم اعتقال شخص من سياره وتم الاعتداء عليه. صحيح، لما بتم الاعتداء على يعني الشخص الفلسطيني لما بدهم يعتقلوه كمان مضطر ما يدافع عن حاله. يعني انت تخيلي شخص بيعتدى عليه 4 أو 5 جنود بيضربوا فيه، سواء كان بالايدي او بقلب البنادق، او حتى في مرات بتكون ما شهدتهاش هاي، بس في مرات بتكون بالبساطير، يعني ممكن لما يوقع بصيروا بالبساطيرهم بجريهم، يعني بيكون في تنكيل بشكل واضح. والشيء الاساسي بيكون انه للإذلال فقط مش أكثر.
من 7 أكتوبر إسرائيل اعتقلت أكثر من 7000 فلسطيني في الضفة الغربية بس، حسب بيانات هيئة شؤون الأسرة. الاعتقال الإداري ده بيتم بموجب قانون بريطاني قديم بيسمح للسلطة الإسرائيلية إنها تعتقل الفلسطينيين بدون محاكمة.
وإحنا بنعرف الاعتقال الإداري مفتوح، يعني ما في، أوكي هم بحكموه اعتقال إداري 6 شهور، ولكن بعد 6 شهور بجددوا له كمان 6 شهور، يعني مفتوح الاعتقال الإداري دون توجيه تهمة، فصفى كل فلسطيني هو مستهدف.
والحقيقة أن الاعتقال مش هو أسوأ الخيارات المتاحة.
قتل بدم بارد ب 275 شهيد منذ 7 أكتوبر.
تحديث من 7 أكتوبر لحد يوم تسجيل الحلقة، أكثر من 330 فلسطيني اتقتلوا في الضفة الغربية.
هذا لا يحدث إلا بالانتفاضات الكبرى، ولم تلتفت الناس إليه لأنه حجم المجازر في غزة أكبر بكثير، ولكن هذا لم يكن يحدث من قبل في الضفة الغربية، أن تقوم قوات الاحتلال بقتل كل هذا العدد، بهدم وتجريف منازل وشوارع في مخيمات الضفة، إطلاق يد المستوطنين على المدن والقرى، والتهديد بمحوها من الوجود، هذا لم يكن موجود يعني بهذه الطريقة.
بس في طرف تاني بيمارس العنف في الضفة الغربية، الشرطة الفلسطينية نفسها بتواجه بعنف كبير المظاهرات ضد الاحتلال أو ضد الحرب في غزة، وقبضت على متظاهرين، وده بالرغم من أن السلطة كانت أعلنت وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
السلطة أعلنت هي مرة أخرى عن وقف التنسيق الأمني، ولكن مع الاحترام لها أو عدم الاحترام لها لا أحد يصدقها، لأنها سبق وأن أعلنت 66 مرة عن وقف التنسيق الأمني، مثلها مثل الذي يقول تركت السجاير 60 مرة أو 200 مرة أو 500 مرة. يعني التنسيق الأمني مستمر لأنه جزء من بقاء السلطة يعتمد على استمرار هذا التنسيق الأمني. السلطة لا تزال لا تؤمن بالمقاومة ولا تدعم المقاومة وتحارب المقاومة، ولكن قدرتها الآن على المحاربة أقل، لأنه في غضب شعبي عارم على السلطة.
اتفاقيات أوسلو بتدي إسرائيل الحق بالتدخل في أي من المناطق الفلسطينية للتصدي لأي تهديد محتمل. المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قالت في تقرير أصدرته في ديسمبر إن هناك تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، والأمثلة على ده كتير، يمكن أبرزها مخيم جنين اللي محتاج حلقة كاملة لوحده. لكن الجيش الإسرائيلي كمان بيهدم بيوت في الضفة الغربية، وبيقتحم بيوت الأسرى وبيصادر أموالهم وعربياتهم، وبيقتحم جامعات ويعتقل طلبة، ده غير الاعتقال والضرب والتعذيب على إيد الجنود والمستوطنين.
المستوطنين ما بتحذريهم، ما بتعرف إيش بأنهم ممكن يعملوا سرنا، يعني مش قادرين يعملوا في غزة بدهم يعملوا بالضفة. زائد الاقتحامات الكتيرة هذه اللي كثفت بطريقة مش طبيعية، نصحى على 4 على 2 الفجر طبعا ما نسمع غير اقتحموا المنطقة، اقتحموا المنطقة، دخلوا اشتباكات مرات أو بيطخوا أو بيعتقلوا ناس. صار عدة شهداء يعني في المنطقة بهاي الفترة، شباب. هذا كله برضو بيعمل خوف. كانوا مرات حتى بالليل يكون الاقتحام، صرنا مرات يعني أصحى الصبح بدي ألبس هذا، لا في جيش، ديروا بالكم في جيش. مرات بدخلوا بلباس مدني وبعدين بغيروا، يعني بدخلوا في سيارة كأنها مدنية بعدين بلبسوا لباس الجيش، بنتفاجأ في تواجدهم أو بمروا بين القرى هيك دوريات رايحين جايين، الجيش مشاة، بتخبوا بين الشجر. فهذا كله لترويع الناس يعني أنا بعتبره.
من فترة قصيرة الجيش الإسرائيلي اقتحم القرية اللي عايش فيها زياد، حوالي 50 أو 60 جندي مشاة.
طبعا الدنيا ليل وهم أسلحتهم في كشافات على أسلحتهم، فأنا من بعيد انتبهت، طفيت السيارة ووقفت، وأجوا علي 4 جنود أجوا علي، فبكل أعطيني المفتاح، أعطيتهم مفتاح السيارة طبعا، وأنا طفيتها قبل ما يوصلني أصلا، فأخذ المفتاح مني، حط المفتاح على السيارة من فوق، قال لي خليك هون، ومشوا كلهم الجنود، آخر 4 جنود فيهم، بقول لي خلص يلا روح. هي بكل بساطة إجراءات عسكرية، ما فيش إشي ببررها إلا الاحتلال، يعني ما في مبرر إنه والله ليش إنه هو احتلال، بدي أبين لك إنه أنا احتلال، أنا موجود، أنا هيك بدي أعمل لأنه أنا هيك بدي أعمل، مش لإشي.
أكثر منطقة تتعرض للعدوان والاغتيالات والاقتحامات والاعتقالات هي منطقة جنين، وتحديداً مخيم جنين. يعني لا نبالغ أنه ما تعرض له مخيم جنين لا يختلف كثيراً عن ما تتعرض له يعني مناطق كثيرة في قطاع غزة، من حيث عدد الشهداء، الجرحى، المعتقلين، تدمير المنازل، تجريف الشوارع، تجريف مناطق، أيضاً في مناطق مخيم تور كرم يعني يتعرض لشيء مقابل.
الجيش الإسرائيلي هذه الليلة اقتحم جامعة النجاح في نابلس واعتقل 20 طالبا من داخل الجامعة كانوا يعتصمون.
أيضا اقتحامات لبلدة بيت ريما إلى الغرب من مدينة رام الله، حيث تم اعتقال 3 شبان ودارت هناك مواجهات.
الجنود الإسرائيليون دخلوا إلى بيوت بعض الأسرى وأخذوا مبالغ زهيدة هي 100 أو 200 دولار تدفعها السلطة الفلسطينية لزوجات هؤلاء الأسرى.
قوات كبيرة من جيشه وآليات الاحتلال الإسرائيلي مصحوبة بجرافة اقتحمت مدينة طول كرم بالضفة الغربية من محورها الغربي. في الأثناء دوت صفارات الإنذار في مخيمي طول كرم ونور شمس.
في مناطق أخرى كثيرة يعني دخلت على الخط الآن، يعني مناطق في الخليل، يعني في مناطق لم يسبق لقوات الاحتلال أن قامت بها بمثل هذه الاعتداءات.
لكن ليه في مناطق مستهدفة أكثر من غيرها؟
في عدة عوامل، ولكن العامل الأول والأهم هو تاريخ المقاومة وواقع المقاومة في هذه المنطقة. فإذا كانت نشيطة جدا وهناك تنفيذ لعمليات يتم استهدافها بشكل أكبر من غيرها.
اقتحامات الجيش والمستوطنين مش بس بالطول القرى والبيوت، لكن الأراضي الزراعية كمان. زياد عايش في المنطقة سي أو جيم، الواقعة كليا تحت سيطرة إسرائيل، وبجانب وظيفته في رام الله عنده في قفين أرض بيزرعها زيتون. لكن من بداية الحرب كل حاجة اتغيرت.
الأرض هاي هي من ورثة من أبوي، وأبوي ورثها من أبوه، يعني هي أرض ورث، هي جزء من تاريخنا، جزء من هويتنا.
يعني الأرض ملك عيلة زياد من عشرات السنين، يعرفها وتعرفه من وهو طفل.
يعني على سبيل المثال كنا نزرع بعض المزروعات اللي هي لها علاقة زي مثلا البطيخ، الفكوز، هاي الأمور، حمص، الحمص الأخضر اللي هو بحب إنه الواحد يأكل من الأرض مباشرة. من ضمن الأماكن اللي بالنسبة لي كانت كثير مميزة إنه في شجرة تين عندنا في الأرض. أول إشي التين ظله كثيف، يعني ظلها بكون منيح، الواحد يستظل في التينة، يقعد تحت التينة، في إلها شعور معين، في إلها إشي غريزي، إشي عاطفي كبير، بالإضافة لأنه أنت تأكل تين عن الشجرة مباشرة. يعني هاي الأمور يمكن الواحد خلص بتظل راسخة في مخيلته، بتظل راسخة في مخه، في وجدانه، في ارتباطه بالأرض هاي.
بس الكلام ده كان قبل الجدار الفاصل والتقسيم، لأن في حاجات كتير اتغيرت. مثلاً عبور الحاجز عشان توصل الأرض مش مسموح كل يوم، ولما بيفتحوا البوابة بيبقى يدوب نص ساعة في بداية اليوم ونص ساعة في نهايته عشان الناس تدخل وتخرج.
معظم الزراعات أو كل الزراعات بتعتمد على الزراعات الشجرية اللي ممكن إنه أنا إذا غبت عنها أسبوعين، ثلاث، خمسة إنه ما يأثر عليها، زي الزيتون، زي اللوزيات أكثر. طبعاً الحمضيات ما فيش مجال، لأنه الحمضيات بدها اهتمام بشكل يومي، بدها مي، طبعاً ما فيش مصادر مياه معدومة هناك، وبالتالي بتم الاعتماد على مياه الأمطار بشكل عام. أكثر إشي بترعوه هناك الزيتون.
الأرض بتاعت زياد مش متبقي فيها غير شجر الزيتون، حوالي 100 شجر. لكن من يوم 7 أكتوبر، يعني من 4 شهور، زياد وكل المزارعين مش مسموح لهم يدخلوا أراضيهم.
صار في اعتداء على المزارعين، خصوصا في موسم قطف الزيتون. في جزء كبير من الناس ما قدروش يوصلوا لمزارعهم ليقطفوا الزيتون. في كمان بحكم المنطقة اللي أنا فيها، هي منطقة حدودية، المنطقة هاي في جزء من الأراضي تم عزلها خلف جدار الفصل العنصري. هاي الأراضي كانوا المزارعين يتوجهوا لها من خلال تصريح. بعد 7 أكتوبر تم إلغاء جميع التصريح، يعني الناس بطلت تقدر تروح على أراضيها، عدا عن كمان إنه المستوطنين بحماية الجيش طبعا بمنعوا المزارعين منهم يتوجهوا لأراضيهم، وصار في اعتداءات كبيرة، وصار في بعض المواجهات مع الناس بحجة إنه ممنوع تيجوا هون، إنه هاي المناطق مناطق عسكرية، ممنوع تقربوا هون.
موسم قطف الزيتون بيكون ما بين شهر أكتوبر وديسمبر، يعني السنة دي قطف الزيتون راح على كتير من المزارعين الفلسطينيين اللي أصلا مش عارفين مصير أراضيهم.
هلا الزيتون زي الفلسطينية، الزيتون بتظل على طول ما بتروح، ولكن في فرق ما بين انه انا اهتم في الزيتونة وما اهتمش فيها. طبعا دون مؤثرات خارجية، بمعنى ما تنقلعش، ما تنحركش. اولا السنة ما تمكناش انه نقطف ثمر الزيتون لانه ما قدرناش نروح. خلينا نحكي انه موسم الزيتون خلص راح، ما فيش مجال انه يعني ثمر الزيتون كله نزل على الارض وخلص راح.
الوضع ده بيحط زياد في أزمة مضاعفة، مصدر دخله من الأرض اللي بيملكها مهدد، ومرتبه من وظيفته في الإذاعة تحت رحمة إسرائيل. زياد مش لوحده، كل موظفين الحكومة في فلسطين رواتبهم مهددة، بما فيهم ميسون.
إحنا من أول شهر 10 ما أخذنا رواتب، يعني شهرين ما أخذنا رواتب نهائياً. اليوم نزل لنا 50%، يعني أنت بتحكي عن 50% من راتبك لشهرين، بما فيها عليك قروض، عليك شيكات، عليك فواتير، الفواتير الاتصالات ما رحمونا على طول. إذا في كم شكل في الحساب بخصموهم للكهرباء، بخصموهم للإنترنت، للتليفونات. اللي ما عندهم قطع عليهم التليفون، قطع عليهم الإنترنت بكل سهولة، يعني يا بدك تدفعي وتشحني يا إما ما في عليك. والكل اللي قدروا يأمنوا لنا يا اليوم 50% نزل، والخمسين مية هاي لإيش بدها تعم ولا لإيش؟
الفلوس اللي السلطة الفلسطينية بتدفع منها مرتبات الموظفين هي ما يطلق عليه أموال المقص، اللي هي إيه؟ بما إن إسرائيل هي اللي بتتحكم في كل المعابر الفلسطينية وكل المنافذ والنقط الحدودية، فهي بتجمع لفلسطين الضرائب والجمارك وتديهم للسلطة بعد ما تاخد منها عمولة. بعد 7 أكتوبر إسرائيل اقتطعت الجزء الخاص بغزة من أموال المقص، فالحكومة الفلسطينية رفضت تستلم المبلغ ناقص، وبالتالي ما كانش فيه فلوس تدفع مرتبات. وفي آخر شهر نوفمبر كان أول مرة الموظفين يقبضوا من بداية الحرب، وأخذوا 50% بس من مرتب الشهرين.
بالنسبة لموضوع الرواتب الحكوميين، يعني في شغلة بجوز مش الكل كان بيعرف فيها، هي أزمة الرواتب الحكومية لها تقريب السنتين، اللي هم سنتين الموظفين الحكوميين ما بيقبض رواتب بشكل كامل. أوكي نقبض تقريباً بنسبة 80%، ولكن ما في رواتب كاملة من سنتين. طبعا كله هذا بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية لأموال المقاصة الفلسطينية.
لكن المأساة المالية ما بتقفش هنا.
سلطات الاحتلال قامت بمنع أكثر من 200,000 عامل فلسطيني من العمل داخل إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وهم يشكلون نسبة مهمة من الدخل للسلطة الفلسطينية وللفلسطينيين عموما.
الغلاء هو له فترة يعني عم بيزيد بالتدريج، بس هاي فترة الحرب زادت الأسعار. يعني لما إحنا طلعنا يعني آخر مرة على رام الله بالذات في الملابس، يعني لاحظنا إنه اشترينا شغلات خاصة ملابس الأطفال مثلا، طيب يعني ارتفاع 5 شيكل و10 شيكل في القطعة أو 15 شيكل في القطعة. طيب في ناس بدها تشتري مثلا كسوة شتوية لأولادها، يعني ما قدرت، بجمات، مش عارف الأشياء الأساسية. شغلة الأكل لما أنت تطلعي مثلا على الأشياء الأساسية، الرز، السكر، الطحين، الأشياء هذه المهمة بالنسبة للناس، حتى لو على مستوى شيكل وشيكلين وبالتدريج، طب هذه بتأثر على الناس.
صحيح، في غلاء شديد بالأسعار، في احتكارات، في تهريب بضائع لإسرائيل حتى الاستفادة من الأزمة التي تعاني منها إسرائيل، لأنه إسرائيل استدعت 360,000 إسرائيلي للجندية من الاحتياط، وهذا أدى إلى تعطيل الزراعة وتعطيل المرافق الاقتصادية الإسرائيلية. فجزء من الجشعين التجار الفلسطينيين ينقلون الخضروات بالذات من الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وهذا طبعا في وقت الدخل تراجع، وهذا أمر يعني أن هناك أزمة اقتصادية اجتماعية متفاقمة في الضفة الغربية كذلك.
مقاطعة السلع الإسرائيلية كمان بتلعب دور في ارتفاع الأسعار مع زيادة الطلب على المنتجات الوطنية.
أنا زوجي فاتح محل نفريات في البلد، يعني ببيع شغلات منظفات قرطاسية، بنحكي لا إحنا نفريات، ألعاب، كل ما يخطر على بالك، بس بيعاني لأنه بحكي لي الناس بدخلوا على المحل بلفوا ما بأخذوا غير الإشي المهم، وبعدين هو برضو نفس الإشي ما بينزل بضاعة إسرائيلية، فبحكي لي صرنا ندور تدوير على بضاعة وطنية، بحكي لي ما حد بيشتري، بحكي أنا هلا معيش مصاري بدي أشتري لعبة، علما إنها مش هالأسعار اللي أحكي لك ممكن 10 شيكل 15 شيكل، بس بيحكوا لا بشتري فيها بكيتين حليب، بشتري فيها كيس رز، بشتري فيها خضار، فصارت في شغلات تكسد يعني إنه بطلنا نبيع منها.
أنا بالنسبة لي حاليا قاعد ببني في بيت، يعني ببني بيت جديد إلي على أساس إنه يعني أحسن مستوى البيت اللي أنا ساكن فيه، بسبب موضوع أزمة الرواتب مصدر الدخل تأثر، بطل في يعني صار في أولويات، الصمود والبقاء في الأرض أهم من إنه أنا أطور الأمور الثانية.
المضايقات اللي بتصير في الضفة عمرها أكثر من سنتين حتى، يعني أنا حكيت لك من تقريبا من سنتين ما فيش رواتب كاملة، يعني من سنتين في إشي مش طبيعي قاعد بصير في الضفة. اعتداءات المستوطنين من قبل 7 أكتوبر، المصادرة الأراضي في الضفة من قبل 7 أكتوبر.
الوضع الاقتصادي بيزيد من تعقيد الأمور في الضفة الغربية، لأن اقتصاد فلسطين مربوط تماماً بالاقتصاد الإسرائيلي، وده بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي اللي هو جزء من اتفاقات أوسلو. وبكده إسرائيل متحكمة مش بس في الناس، لكن في التحركات وفي الشوارع وفي الأمور المالية، وكلها أدوات إسرائيل بتستخدمها لمعاقبة الفلسطينيين كلما استدعى الأمر. تابعوا نشرة مدى مصر اليومية عن تطورات الحرب في غزة، وللمزيد من القصص والتقارير عن غزة والضفة الغربية زوروا موقعنا واعملوا لنا فولو على فيسبوك وإكس وإنستجرام، وهتلاقوا بودكاست مدى مصر على أي منصة بودكاست بتستخدموها. الحلقة دي من إنتاجي أنا لبنى منيب وبيسان كساب، وإنتوا بتسمعوا بودكاست مدى مصر.